بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداه. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه على النحو الذي يرضيك ويليق بمقامي أمير الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأن تتقبل منا يا ربنا صلواتنا وتسليماتنا عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين، وألحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام، وأيتها المشاهدات الكريمات، وكل عام أنتم بخير. يسرني أن أقدم لكم التهنئة الأخوية الخالصة بمقدم شهر رمضان المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يعيده عليكم وعلينا وعلى كل المسلمين في ربوع الأرض بالخير والأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم آمين. ويسرني كذلك أن أبشركم بأن هذا اللقاء المبارك سيكون معنا فيه أحد العلماء الدعاة الذين شاء الله عز وجل أن يجندهم في خدمة الإسلام العظيم، وأن يعلي من شأنهم في هذا المجال الطيب فمنحه شرف الدعوة إليه، ومنحه كذلك رسالة دكتوراه في العلوم الإسلامية من كلية أصول الدين. لكن ضيفنا العزيز استدعيناه اليوم ووجهنا له الدعوة، فتفضل مشكورا بقبولها ليحدثنا في أمر آخر. فالأستاذ الدكتور علي فرج، أستاذ جراحات المسالك البولية بجامعة الأزهر فرع دمياط، أهلا به ومرحبا وجزاه الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعكم بعلمه وبكل ما يقدم على شاشة قناة الرحمة الفضائية. أخي العزيز الأستاذ الدكتور علي فرج، أهلا بكم ومرحبا، وبداية أرجو أن تقدموا التهنئة لإخوانكم المسلمين، فقد شاء الله عز وجل كما تحدثت منذ قليل أن يمنحكم شرف الدعوة إليه وبشكل رسمي موضوعي، إلى جانب الثقافة الطبية التي تمثلت في الدكتوراه في المسالك البولية وجراحات المسالك. وأمر المسالك في رمضان أمر عظيم، وأسأل الله أن أكون موفقا في دعوتي لكم، وأسأل الله أن يوفقكم كذلك لينتفع بعلمكم الطيب أبناء المسلمين إن شاء الله. فتفضلوا مشكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أشكر أستاذي ومعلمي فضيلة الأستاذ الدكتور أبو الفتوح عقل، الذي نعرف فضيلته منذ سنين متعددة، حيث كان يأتي ليخطب لنا الجمعة وإلقاء المحاضرات والدروس في المركز الإسلامي في دمياط الجديدة، ويعني ما نلمسه فيه من إخلاص في الأداء والعلم جعلنا يعني نلتقي به في محبة وسعادة وتقدير يليق بمقامه وعظيم شرفه. الأمر الثاني بأهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأن يجعله شهرا إن شاء الله كله خير وسلام ومودة وسعادة ورحمة على الأمة الإسلامية قاطبة. فشكرا أستاذنا العظيم على هذه الدعوة الكريمة، وقناة الرحمة قناة يعني أنا حضرت إليها قبل ذلك، وهي من القنوات الموفقة بإذن الله.
يعني فاتني أن أقول للسادة المشاهدين أنكم كثيرا ما تحلون ضيوفا على قناة الرحمة في برنامج عيادة الرحمة، لكم باع فيه ولكم جهد مشكور.
شكرا.
يعني نسأل السؤال الأول، ربنا سبحانه وتعالى ما شرع شيئا وما افترض على المسلمين شيئا من الفرائض إلا وهو يعود على الإنسان المسلم بالخير كله. فريضة الصيام العظيمة التي جعلها ربنا ركنا من أركان الإسلام الحنيف، يا ليتكم تتحدثون في البداية وفي إيجاز إن تكرمتم عن الفوائد الجمة التي يجنيها المسلم من صيامه في رمضان، وأعني بالذات الجسد وما يحقق له وما يتحقق له من الخير في رمضان. فضلا
حضرتك لما كنت بتقدمني قلت ان انا يعني معتبر، انا لا ازكي نفسي ولكن باخذ من كلام معتبر مزدوج الثقافة، يعني ثقافة طبية، فانا استاذ ورئيس قسم جراحة المسالك
من حظ استاذ المشاهدين الكرام
يكرمك. ومعايا بفضل الله الدكتوراه في اصول الدين. اجابتي على السؤال ده هتبقى كالاتي، هو ربنا خلق الجسم الادمي من شقين، شق مادي اللي هو بيدرك بالحواس، إما أن يرى أو يسمع أو يحس أو يلمس أو يتذوق، دي الحواس اللي بتدرك الحاجة، ده الجزء المادي. الجزء المعنوي ما لا يدرك بالحواس، يعني هل الفيروسات والميكروبات مادية ولا معنوية؟ لا مادية، لأنها تدرك بالحواس، بنشوفها بالميكروسكوب. يعني إذا كنا حاجة، ما هو الريحة جزيئات لا ترى بالعين لكنها تدرك بحاسة الشم، فهي مادة. فكذلك الشق المادي كل ما يدرك بالحواس فهو مادة. الجزء المعنوي ما لا يدرك بالحواس، عندنا الجزء المعنوي متعدد، أهم حاجة فيه أربعة: العقل والقلب والنفس والروح. العقل ده موجود فين وفي أي، إذا كان موجود في المخ فين في المخ؟ لما شرحوا عقل المجنون وعقل العاقل ما وجدوش اختلاف تشريحي، إضافة إلى أن العقول متفاوتة، ففي الذكي قوي وفي الذكي المعتدل وفي الأقل ذكاء وفي من يوصف بالغباء. طيب دي درجات عقل، ما فين الدرجات دي فين؟
ومع ذلك التكوين واحد،
ومع ذلك التكوين المادي واحد. والإمام علي رضي الله عنه بيثني على نعمة العقل، بيقول يا ربي من أعطيته العقل فماذا حرمته، ومن حرمته العقل فماذا أعطيته.
الله.
فطبعا ده دي حاجة. طب فين العقل؟ موجود فين؟ مش محدش يدركه، الله بس يعلم أين هو. النفس موجودة فين؟ والنفس دي متغيرة، في إما مطمئنة أو أمارة بالسوء أو لوامة،
هذه صفاتها كما
صفاتها أو أحوالها. يعني ممكن نفس الشخص الواحد تبقى كده، ممكن الواحد نفسه الشخص الواحد يبقى في نفس اليوم تمر بالمراحل دي كلها. أين توجد؟ لا يعلمها إلا الله. القلب هل هو الذي يضخ الدم في العروق؟ هل هو ده القلب العضلي العضوي ده؟
بهذا تقول التجربة المعملية التشريحية.
لكن لما بيزرعوا قلب دلوقتي بيشيلوا قلب شخص ويحطوا له قلب من شخص تاني بتنفع وبتنجح وبيعيش، لا يجدون اختلافا في طبيعة الشخص. يعني الحسد والحقد والبغضاء والمحبة والمودة والتواضع والأخوة وكل دي من أعمال القلوب، لا، هل لما بيزرع قلب لشخص بعد ما بيتزرع القلب لا وشخص تغير بعد ما كان هو كريم بطبيعته واتزرع له قلب واحد كان بخيل يبقى بخيل، او كان حقود الرجل اللي هو كان لا يحمل حقدا قلبه طيب لما اتزرع له قلب بتاع واحد ما كانش كده يبقى هو بقى اتغير؟ لا، ما نلاقيهاش فيها تكليف.
هل معنى ذلك ان هناك القلب الذي يحب ويكره
أيوة
ويعتقد
أيوة
ويحسد إلى آخره
أيوة
قلب علمه عند الله عز وجل لا أحد يستطيع أن يحدده؟
ده معنوي.
أما القلب بمعناه التشريح
عند كل
التكوين المادي موجود وكلنا نعرف.
والدليل من القرآن إيه؟ أن ربنا قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب
أو
ألقى السمع وهو شهيد. يعني في القرآن ذكرى وموعظة للي عنده قلب. طب ما هي لو القلب اللي هو العضوي طب ما هذه كانت الآية لكل الناس. لكن ربنا قال لمن كان له قلب.
ننطلق إذا إن شاء الله إلى ما
الجزء الرابع. الروح. الروح لا يعلمها إلا الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. يبقى الجزء المادي، الجزء المادي غذاؤه لازم يبقى من جنسه. بناكل بقى الأكل اللي هو مادة، ناكل عيش، جبنة، رز، لحمة، فواكه، خضروات، دي مواد علشان نغذي الجسم المادي. الجزء المادي من جنسه. غذاء الجزء المعنوي، الشق المعنوي ما ينفعش يبقى مادي لأنه معنوي. فربنا جاب لنا الفرائض وما افترضه علينا من صلاة وصيام وحج إلى آخره علشان تغذية الشق المعنوي في التكوين الإنساني.
نعم.
ولذلك اللي ما يغذيش الشق المعنوي في تكوينه يضعف ويتقال عنه إيه؟ قلبه مريض. يبقى قوي جدا ويقدر يجري ويشيل أثقال بس يقول لك قلبه مريض أو نفسه مريضة.
نعم.
وقلبه سقيم. ليه؟ لأنه بيقبل الرشوة، يبص الواحدة من المحرمات عليه أنه يبص عليها، يقدر يكذب، يقدر يعمل الحاجات دي، يعمل الحاجات دي كلها. فهذا قلبه مريض، نفسه ضعيفة. ده المواصفات اللي بتتقال على من لم يغذي الشق المعنوي بالغذاء الواجب. فالصيام من الغذاء الذي خلقه الله للشق المعنوي. والصلاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، وفي رواية لم يزد من الله إلا بعدا. يعني إذن الصلاة مطلوبة لنا، الصيام مطلوب لنا لتغذية الشق المعنوي في التكوين الإنساني. يبقى الشخص مثلا ما عندوش إمكانيات مادية وممكن ياخد رشوة بس يقولك لا، هو نفسه أقوى من أن تقبل رشوة. واحد تاني غني ونفسه أضعف من أن يرفض الرشوة ويقبلها.
نعم.
يبقى ده الفارق، لأن ده بغذي الشق المعنوي في تكوينه الإنساني، نفسه وقلبه وعقله وروحه، والتاني يهمل هذا الجزء ولا يغذيه.
ومن آيات العظمة في الإسلام العظيم أن الله عز وجل يعني منحنا هذين المصدرين العظيمين، منحنا المصادر المتعددة التي تنمي الأجساد وتصلح من شأنها ماديا، ومنحنا أيضا تلك الشريعة الغراء وما افترضه الله علينا لتعالج الجوانب الروحية، فنحمد الله ونشكره. طيب، نريد الآن أن نتوجه إلى المسالك البولية مباشرة. يعني مرضى الكلى والمسالك بوجه عام بماذا تنصحونهم؟ وخذ في الاعتبار الحر الشديد وطول النهار كما تعلمون، نسأل الله عز وجل أن ييسر لإخواننا ولنا الصيام وأن يتمه علينا بخير. ماذا تنصحون لهم؟ ده أهم أسئلة البرنامج اليوم، فتفضلوا مشكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المسالك البولية هي الكليتين، كل كلية في ناحية، والحالبين والمثانة والبروستاتا ومجرى البول. ده الأعضاء المكونة للجهاز البولي.
صحيح.
لو قلنا التناسلي بيضاف إليهم البروستاتا والخصيتين والوصلات اللي بينهم. هذا الجهاز مهمته تنقية الجسم من الفضلات السائلة. يعني إحنا مصنع، الجسم ده اعتبره مصنع. وأي مصنع له إخراج، له فضلات، في فضلات غازية إحنا بنطلع ثاني أكسيد الكربون في النفس، وفي فضلات سائلة البول، وفي فضلات شبه صلبة اللي هي البراد. فده كل حاجة لها السيستم بتاعها، ولو اختزن حاجة من دولي يبقى لن يستقيم الجسم ويعطل ويموت. واخد بال حضرتك؟ فطبعا علشان نحافظ على هذه الأعضاء لازم يعني نتعامل معها بالأسلوب اللائق. يعني ناس كتير جدا، معلش يعني نسترسل في بعض الحاجات كده، يجي بعض الناس كتير يجي يشتكوا مثلا ظهره بيوجع أو رجليه بتوجع، واخد بال حضرتك؟ يعمل كل الأبحاث يلاقي نفس ما فيش حاجة، سليم، بس هو بيحس بألم. يطلع السبب إيه؟ إنه الكرسي اللي بيقعد عليه طول الوقت وهو قاعد كرسي غير صحي، فهو يسيء استخدام جسمه. أو الجزمة اللي بيلبسها جزمة إما إنها خشنة ناشفة غير صحية. فطبعا العظم بتاع الرجل هو مش مستقر في الوضع الطبيعي، وعمال ماشي يخبط 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 بالساعة والاثنين وطول النهار، يجي ينام الحاجات دي تبدأ بقى هو ماشي مش مدرك للألم، يبدأ يحس بالألم. يبقى ده سوء استخدام الجسم. يبقى مطلوب ايه؟ استخدام حسن استخدام الجسم.
ده عايزة ثقافة لوحدها دي.
طبعا
دكتور،
طبعا. يعني مثلا واحد يمشي في الشمس يصدع، طب هو عنده حساسية للمشي او مش متعود، يبقى ده هياخد دواء للصداع. معليكش السبب، السبب انه يتجنب الشيء او يحسن استخدام الجسم. مطلوب كثير جدا من الامراض مصدرها عدم استخدام الجسم الاستخدام الامثل. زي بالضبط عربية تسوقها غلط، هتعمل معك مشاكل وعمرها الافتراضي يقصر.
صح،
واخد بال حضرتك؟
نعم.
فاحنا في المسالك البوليه، علاقه المسالك البوليه بالصيام، في بعض الحاجات لازم ناخد بالنا.
ايوه اتفضل حضرتك.
اولا يعني احنا بنصوم كم عدد من الساعات بنصومه في اليوم؟ بنصوم من الفجر للمغرب، مش كده؟
نعم.
يبقى قول الفجر الساعة 3، هنقول مثال يعني 3 وبنفطر الساعة 7، يبقى بنصوم كم ساعة؟ 16 ساعة. خلينا بنقول تقريبا، يعني ما بنقولش بالدقيقة والساعة.
اتفضل.
بنصوم 16 ساعة، ماشي الكلام؟
نعم.
لكن الصيام الفعلي اللي هو الجسم بيحرم فيه من الاكل والشرب قد ايه؟ ده الصيام الشرعي. احنا عندنا صيام شرعي،
ايوه،
وعندنا صيام فعلي،
ايوه،
او طبي.
نعم.
الصيام الشرعي 16 ساعه، لكن الصيام الطبي او الفعلي قد ايه؟ نص دي واقل. ازاي يعني؟ انت الناس مش بتاكل في السحور.
نعم.
السحور ده ممكن يقعد ياكل لغايه اذان الفجر. خلينا بطل 3 الا ربع، شرب وملى بطنه ميه واكله خلاص. ده لو هو مش صايم هياكل قبل الظهر؟
لا،
ما مش هياكل قبل الظهر، ولا هيعطش قبل الظهر. يبقى احنا بنصوم او بنحتاج، او الجسم يبدا يحتاج، الشخص يبدا يحس انه جعان او عطشان من بعد 5-6 ساعات من الفطار. من السحور. اطرح بقى ال5-6 ساعات من ال 16 ساعه، تلاقي ايه؟ تلاقي اللي باقي كام؟ 8 ساعات، 7 ساعات، او 9 ساعات كده. البني ادم ممكن ينام 8 ساعات، مش كده؟ الشخص الطبيعي الشباب مطلوب ينام 8 ساعات.
النوم كله بالنسبة
النوم مطلوب. في ناس بتنام مثلا من 10 يصحى حتة واحدة 8 ساعات. في الثمان ساعات دول لا بياكل ولا بيشرب ولا حاجة. هل بيحدث للجسم اي ضرر؟ اطلاقا. يبقى الثمان ساعات لا تضر ابدا باي حال من الاحوال اي جسم، حتى جسم الطفل، لانه بينام بالمدة دي
حتى ولو كان مريضا
بالكل. احنا هنيجي للمريض.
طيب
احنا بنتكلم على ازاي نحافظ على سلامة الجهاز البولي التناسلي في الصيام.
ايوه.
فبنقول ان الصيام بتاعنا اللي ربنا افترضه علينا كمسلمين لا يضر ابدا الجهاز البولي التناسلي او اي عضو من اعضاء الجسم السليم الطبيعي اللي هو غالبية الناس اطلاقا. ليه؟ لان احنا لا نأكل ولا الجسم بيحتاج للاكل والشرب الفترة دي بس، لانك انت شبعان مية وشبعان اكل قبل الفجر مباشرة.
نعم.
على بال المجوع فيها 5-6 ساعات.
صحيح.
فهيبقى كل اللي انت بتجوعهم 5-6 ساعات. ايه 5-6 ساعات؟ مش حاجة، لانك ممكن تنامهم، ممكن تنامهم وما تاكلش ولا تشرب اثنائهم. مش مهم يبقى صايم وينامهم، انا قصدي الشخص بينام 5-6-7-8 ساعات حتة واحدة وبيقوم
طبيعي.
ما شربش اثناء النوم ولا اكل اثناء النوم وبيقوم ما عندوش اي مشكله
اطلاق.
واخد بال حضرتك؟ يبقى السبع ثمان ساعات دولي لا
تنعونا
نص عين بيمشوا حياتهم
وبيتكيفوا
السمع بودن واحدة تعيش حياتك. الكليتين بكلية واحدة وفي ناس بتخلق بكلية واحدة ونيجي نفحصهم لا عنده كلية واحدة. القلب له كف طاقة 400%. يعني انت مثلا نبضك 60-70 اجري يبقى 200-210 تضاعف 3-4 مرات. ليه؟ هو عنده الطاقة. ربنا خلق اللي علشان تقاوم العشرات السنين اللي كتب لك ان تعيش فيها. برضو احنا اثناء الصيام لما انت هتبدأ تجوع او تحس بالعطش بعد السحور بثلاث اربع خمس ساعات هيبقى كلها سبع ثمان ساعات انت هتعطش فيهم. هذا الجسم الادمي لو قعد ثلاث ايام ما يشربش ما يجرالوش حاجة خالص. احيانا يحصل زلازل والناس تقعد تحت الانقاض
ما يجراش لكن يشعر
الشعور. انت حضرتك ما غير الصيام الناس بتفطر وبعد ساعتين ثلاثة اربعة بنفسه كوباية شاي عايز يشرب مية عادي. الرغبة حاجة وقدرة الجسم على التحمل حاجة. هو ليه احنا بنصوم؟ علشان تعويض على الصبر وتحمل المشاكل. لكن احنا بنجيب على السؤال هل الصيام الشرعي الصيام المسلمين يؤثر بالسلب على المسالك البولية؟ هو ده اللي احنا بنجيب عليه.
أيوة.
لا يؤثر بالسلب على المسالك البولية اطلاقا ولا على اي عضو من اعضاء الجسم حتى غير المسالك البولية لان دي فترة زمنية قصيرة جدا. الحاجة التانية احنا لما بنفطر لم يحرم علينا اي نوع من الاكل الحلال او الشراب الحلال. بناكل كل شيء حلال مباح وبنشرب كل شيء مباح فكل العناصر الغذائية بتاخدها. وبعدين هو فلسفة الصيام عندنا ان احنا تقلب نظام الاكل بتاعنا من النهار الى الليل. ما احنا بنفطر عند المغرب وبعدين بناكل بعد صلاة التراويح اللي معظم الناس ترجع تاكل حاجة بعد صلاة التراويح وبعدين بنستحى تقريبا الثلاث وجبات في 24 ساعة. واخد بالك؟ ان احنا بس ما بناكلش اثناء النهار علشان نشعر من الجهد اللي هنبذله واحنا جعانين وعطشانين اثناء النهار نشعر. ما احنا لو نايمين يبقى مش هنشعر بثقل الصيام وصعوبة الصيام اللي هي الحكمة من الصيام عشان نشعر بالفقراء. يعني لما يبقى الرجل الغني المبسوط اللي عنده كل الحاجات يجوع بس مش قادر ياكل يمكن دي تصحصح فيه ان في ناس غلابة مش جعانين بس ما معهمش
صحيح.
يوم يفوق يقول ياه ده الجوع وحش قوي ده انا بقى المفروض انا اخلي بالي من الناس دي. ادي حاجة. الحاجة التانية بتعلمنا مراقبة الله والإحسان أن تخش أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني تبقى قاعد في البيت لوحدك وبعدين التلاجة فيها كل حاجة وانت عطشان ميت من العطش وجعان ميت من الجوع والمغرب فاضل عليه ساعة وساعتين أو الظهر أو لسه وقت خمس ست ساعات بس مش هتاكل ولا هتشرب. ليه؟ انك عندك يقين بان وهو معكم اينما كنتم. يعني ربنا شايفك ومطلع عليك بتبني فينا قوة الايمان. ولذلك يعني نموذج الصيام بيوحي بان الاسلام دين بيعطي في قلب المؤمن قوة ما فيش قوة على الارض تقدر عليها. يعني هقول لحضرتك خلي عزبة من العزب دولة أكبر دول العالم تفرض على أهلها الصيام بالقوة والله هيبتكروا أساليب يعملوا خروم في الأرض ويطلعوا مية ويخزنوا أكل في حتة وكل حاجة ولا أي ولا دولة تقدر عليهم إلا أن لو قفت مع كل واحد بقى نبطشيات مثلا. لكن إحنا مليار ونص مسلم أطفال تيجي الولد يمكن أهلي عايزين يفطروه يقول لا أنا هصوم ويصوم عنده عزيمة مدام يستطيع خلاص نشجعه. برضو الشاب الأنثى كله الناس بتبقى تسمع المغرب بس مش متأكدة يوم يقول اتأكد ان ده المغرب بص في الساعة كويس فاضل دقيقة بس خايف على صيامه ده قوة إيمان. فسؤال حضرتك ان الصيام بتاعنا صيام الإسلامي الشرعي يؤثر بالسلب على الجهاز البولي التناسلي او على اي جهاز من أجهزة الجسم اطلاقا؟ ولو والدليل كمان لو كان الصيام يؤثر على كفاءة هذه الأعضاء أو عليها بالسلب الناحية الصحية احنا بقالنا نصوم 1436 سنة من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخي يعني كان غير المسلمين هيسيبوا المسلمين من غير ما ينتقدوهم في الصيام؟ كان اقول بص ادي الصيام اللي بيصوموه عمل فيهم بلاوي ايه وعمل فيهم ايه وعمل فيهم ايه. ده بالعكس، ده الرسول قال صوموا وتصحوا واحنا بنلاقي الصيام في صحه والناس بتطلع. طب هقول لحضرتك حاجه، احنا بنلاحظ في مجال عملنا المسالك البوليه نسبه كتيره جدا من المرضى اللي عندهم حصوات صغيره بتنزل اثناء الصيام. والله
اثناء الصيام،
اثناء الصيام. عارف ليه؟ حضرتك هو لما بيصوم احنا قلنا بنتسحر وبنشرب كتير خايفين من العطش. الجسم ما فيش حاجه اسمها يخزن ميه عشان العطش، لا، الجسم ده فيه ساعاته الخاصه فيه، هو الكليه دي عارفه ان الجسم فيه ميه زياده، لذلك لما تقعد تشرب كتير تتبول كتير. مفيش حاجه اسمها تخزنها،
الجسم بيتخلص
طبعا، لان هترفع ضغطك وتبقى حمل على القلب وكل حاجه لها في كميات محدده للانسان الطبيعي. فطبعا انت بقى بتشرب كتير اثناء السحور علشان خايف من العطش. يوم بقى الميه الزياده اللي انت شربتها دي ساعتين ثلاثه اربعه بعد الفجر تروح نازله، تقوم تلاقي نفسك انت كل ساعتين ثلاثه عايز تخش الحمام، بقول على الناس الطبيعيين لغايه الظهر كده يبدا خلاص ما يخشش الحمام ولا له رغبه يدخل الحمام. لغايه امتى؟ لغايه المغرب. حتى لما يجي يتبول المغرب يلاقي البول ده اغمق غامق. غامق ليه؟
أو شديد
لانه مركز.
مركز
مركز مركز ليه؟ لان ما فيش ميه كتير زياده. ما هو البول مش ميه بس،
والاحماض المفروزه مفروزه.
البول ده ميه على الخلايا كرات الدم الحمراء لما بتتكسر بيطلع منها مواد الى عصاره حاجات كتيره بتطلع فبتلو، هي لها لون. اللون البول الطبيعي اسمه امبر يلو او اللون العنبر المصفر، ده اللون الطبيعي للبول. انت لما تجيب مثلا نقطة حبر في كوباية زي دي هتلونها، ولو جبت نفس النقطة في جردة المية هيلونه، بس اللون في الجردة هيبقى اخف من اللون اللي في الكوباية، لان اللون اللي في الكوباية مركز. فبرضو كمية البول في اخر النهار للصائم بتبقى كمية البول قليلة ونسبة المواد اللي فيها زيادة، فبيطلع اللون اغمق، ولذلك الكلية القادرة على تركيز. انا عارف انك عايز تتكلم بس انا عايز اقول النقطة.
لا تفضل. لا كل ما هو في مصلحة البرنامج احنا نرحب به ونسعد.
الكلية القادرة على تغيير لون البول من الابيض الى الغامق الاصفر الغامق دي شهادة ان الكلية دي سليمة، ما لم يكن الوان مرضية. برضه عشان يبقى انا دقيق في الكلام، اللون بتاع الصيام اخر النهار في الشخص الطبيعي ما تقلقش منه، لان ده دليل على ان الكلية دي كويسة فبتركز البول. وحتى انت هتلاحظ بعد ما تفطر وتشرب كتير البول يفتح بقى. ياخد بال حضرتك. فطبعا احنا في الصيام من البول ما بيتخزنش، بعد السحور الناس تشرب كتير ما بيتخزنش البول، بينزل ساعتين ثلاثة أربعة بتلاقي أنت خلاص ما عادش عندك رغبة في التبول، عن البول بقى خلاص مركز وقلت كميته لأن ما عادش فيه زيادة أو فاض في الجسم.
تفضل. هل يستوي في ذلك على ضوء ما تفضلتم به الصحيح السليم مع الذي يعاني قصورا مثلا في الكلى أو في المسالك بوجه عام المريض؟ يعني أنا أتصور أن المريض له نصائح خاصة في هذا اللي أنا فهمته من حضرتك، أنه لا يتأثر نعم ولا يتضرر نعم، ولكن هل له من نصائح خاصة بمعنى أن احنا نطلب منه أن يشرب يعني مشروبات معينة وبكميات معينة أو مواد ممكن تفيده
لأنه المريض أصدق حضرتك
المريض نعم لابد أنه له تميز في هذا الموضوع وله تميز في النصيحة.
كويس.
هذا الذي أسعى إليه الآن وأرجو أن تتفضل.
أنا فتحت حتة ما قفلتهاش، لازم أقفلها.
طب اتفضل.
الحصوات بتنزل كتير أثناء الصيام.
أيوة صحيح.
واخد بالك؟
صحيح.
ما قفلناهاش دي.
طب اتفضل. بس الطريفة دي بالنسبة لي الأول مرة أسمعها.
لا ما هي مهمة. ليه بقى؟ ليه الحصوات بتنزل كتير أثناء الصيام؟ شوف إحنا لما بيجي لنا عيان عنده حصوة في الحالب سواء فوق في الوسط تحت اقل من سنتي لا نتسرع، دي نصيحه بقولها للساده المشاهدين، ما تتسرعش بالعلاج اللي هو الجراحي منظار تفتيت عمليه، لا لا، لازم بندي الجسم فرصه ياخد صلاحياته في طرد الحصوه بذاته
وهو مؤهل لذلك.
وهو مؤهل لذلك.
السلام.
انا جات لي حاله من يومين من القنطرة تبع إسماعيلية عنده حصوة أسفل الحالب تقريبا حوالي سنتي وعمل ارتجاع في الحالب وتقرر له عملية واخد بال حضرتك وماله هو مطلوب يعني اللي قرر عملية مش غلطان مطلوبة بس أنا قلت هو قال لي عايزك أنت تعملها قلت له ماشي أنا مش جاهز يومين ثلاثة فخد العلاج ده يمكن ربنا يكرمنا وتنزل الحصوية دي وإن ما نزلتش اليومين ثلاثة مش هيأثر عليك في حاجة لأن الحصوة دي عندك بقالها شهور فخد العلاج تاني يوم اتصل بفضل الله وقال لي الحصوة نزلت قلت له روح اعمل لي أشعة وخلي بتاع الأشعة يكلمني علشان ممكن يكون هو فاهم غلط وخد معاك الأشعة القديمة فكلمني من عند بتاع الأشعة سألت بتاع الأشعة الحصوة اللي كانت أسفل وعنده حصوة في الكلى الحصوة كانت في أسفل حالب نزلت قلت الحمد لله يبقى الكلية سلكت في الصيام بقى ايه اللي بيحصل عشان الحصوات دي تفرد احنا اقل من سنتي بندي لها فرص في الصيام بيحصل ايه انك انت الجهاز البولي المسالك البولية بتتعامل معاه بنوع ايه تريح وتحفز تريح وتحفز ازاي يعني انت في السحور بتشرب كتير وخايف من العطش بتدي لها جهد بتشغلها لان بتحمل لها حمل تشرب لترين لتر لتر ونص لتر زي ما تشرب على اساس ما تعطش طب هي عايزه تتخلص من ده بتقعد تتبول تعمل ادرار للبول الكليه الطبيعيه لو في حاجه هو احنا من العلاجات اللي بنديها للحصوات عشان تنزل حاجات مدره للبول خلاص بقى في مدر طبيعي الجسم فلو في حاجه موجوده في الطريق ممكن تنزل بعد كده الكليه من الجهاز البولي بيستريح تبقى بقى الايه النبضات دي بتحصل كل 6 مرات في الدقيقه ممكن اثناء الصيام تقل لان مفيش بقى الظهر والعصر والقرب المغرب مرتاحة وبعد كده تيجي تشرب بعد المغرب يفطر على مية ويبقى عطشان ويشرب بكمية كتيرة يوم يزيد حركة الحركة الدودية اللي في الامعاء يبقى من جهد لراحة لجهد الحركة دي غير ما تبقى حركة ثابتة يعني بتبقى شغل وبعدين راحة بعدين شغل تعمل خلخلة في ديناميكية الحالب والحالب اسمه حالب الحالب اسمه حالب اللي هو بيجيب المية من حوض الكلى للمثانة في ناس فاهمة الحالب القضيب لا القضيب لا ده اسمه القضيب لا كتير جدا بيقولنا في العيادات مش عارفين واخد بالها جدا طبعا حضرتك عشان انت استاذنا عالم بتتقي مع الوسط بتاع حضرتك وفي نفس الوقت مش بيعرض عليك الموضوع يعني لكن احنا طبعا بيجينا يقول الحالب
ويخلط بين الامرين
الحالب اسمه اللي هو الانبوبة العضلية التي تنقل البول من حوض الكلى الى المثانة
هي عضلية
انبوبة 3 طبقات من العضلات
عضلية وتنقبض
امال ايه امال مغص الكلى ومغص الحالب بيجي منين هو سمي حالب ليه بقى
ايوه
هو ده ليه سمي حالب
انا مش عارف
ده انت استاذنا وعارف
لا هقول
بس متواضع
اللغه اتفضل
حالب لانه يحلب البول
صحيح
انت عارف الحركه عارف الحلب حضرتك
يا سلام
امال ايه ما هو البول بيفرز في الكلى البول ده ما ينزلش بالجاذبيه يعني مش بينزل عشان الكلى فوق وتم الناس بتنام
والله انا متصور انه بينزل طبيعي بالجاذبيه
طب واللي نايم
واللي نايم
بيقوم مزنوق ليه بيقوم مزنوق ليه طب عارف احنا لو نيمناه ورفعنا رجله برضه الحالب الميه هتنزل الحوض من ليه لان الحالب هو حالب لانه بيعمل كده بالظبط
يعني عمليه حلب طبيعيه
ولذلك حتى في الاشعه بنلاقي الاشعه في تقلصات يعني حته فيها اشعه حته ما فيهاش اللي فيها انقباض انقبض عليها الحالب ما فيش فيها اشعه ما فيش فيها صبغه واخد بالك لان الحالب يحلب البول من حوض الكليه لتحت
احنا بقى كعوام نفسر المنطقه السوداء اللي ما فيش فيها شعاع دي ولا اشعه نقول بس الضيق موجود في المكان ده كده قبل ما نيجي لحضراتكم يعني
لا يعني برضو يعني قد الكلام ده في نسبه من الصحه بس مش موضوع مش مجالنا لكن احنا بنتكلم على الاشياء الشخص الطبيعي اللي عنده ضيق ولا عنده حاجه الحالب بيحلب البول من حوض الكلى الى المثانه ولذلك لما بنزرع حالب يعني بنزرع حالب يعني في بعض الناس حالات نادره الحالب بيتلف بنحط جزء من الامعاء مكانه واخد بال حضرتك ما بيبقاش زي الحالب الطبيعي
لا يمكن يكون مزود بالخصة بتاعت الحالب دي
الانقباض وبعدين ده حتى اعصاب الحالب له 10 مصادر للاعصاب ده سبحان الله وفي انفسكم افلا تبصرون ده تحدي من الله ربنا بيتحدانا يقول يعني بصوا كده لنفسكم اللي خلقكم ده بهذا النظام البديع ده يعني ما يستاهلش ان يعبد؟ ما يستاهلش ان يطاع؟ يعني تقول الطبيعة، يعني اللي يقولك الطبيعة هي كده طبيعة ايه؟ طب ما اللي بتقول عنه طبيعة احنا بنقول عنه الله، انت بس انت مستكتر تسميه الله علشان ما تلتزمش بتعاليمه، صيام وزكاة وما تشربش خمر وما تزنيش وما تسرقش وما تعملش، انت مش عايز دي، فبتقول الطبيعة. طبيعة ايه؟ عاد الكون ده والنظام ده والإبداع ده يبقى
لمن من مرضى الكلى والمسالك البولية بوجه عام نقول له لا تصوم.
أيوة
من؟
بس السؤال اللي قبل ده انت
ما هو أوصله عن طريق الإجابة على هذا السؤال، أوصله ما هو ننصحهم بإيه ونقول لهم أنت لا تصوموا لأن الصيام يضركم.
بص حضرتك
الحالات اللي حضرتك عارفها،
مشاكل المسالك البولية كثيرة. ليه؟ لأن دي بيسموها مجاري بولية. يعني هو ده الجهاز المختص بالمجاري. يعني في التلوث،
مشكلة المجاري مستفحلة في كل مكان،
يعني في التلوث وفيه الحصوات وفيه الالتهابات. واخد بال حضرتك؟ صحيح. يعني هو جهاز في مشاكل، معرض لمخاطر. معرض لمخاطر. واخد بال حضرتك؟ ولذلك مشاكله كتيرة، مشاكله من الالتهابات، مشاكله من الضيق سبب بالهرسية، سبب استخدام آلة من الآلات اللي احنا بنستخدمها، أو أي حاجة من الحاجات دي، أو الحصوات اللي هي بتبقى في معظمها شق لها شق وراثي أو الجسم قابل لتكوين هذا النوع منها. كل دي مشاكل، إضافة إلى أن في أمراض عامة، في مشاكل صحية عامة بتأثر على الجهاز البولي تناسلي، السكر والضغط وبعض الأدوية وإلى آخره بتأثر
طبيعي.
تأثير نسبي، يعني ناس، عشان ناس ما تخافش وما توهمش. لا، هي بتاخد سنين، ومع العلاج والتقدم في العلاج وطواف العلاج يصبح الأثر ده لا يكاد يذكر. صحيح. يعني يهمل يهمل. يعني عشان ليه احنا دورنا نبعث الأمل في الناس ونقول لهم بدون تهويل أو تهوين، نقول الواقع. واخد بال حضرتك؟ هو الجسم كتلة واحدة، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كل الجسم بيتأثر بأي حاجة في الجسم. واخد بال حضرتك؟ يعني اللي عنده خراج في إيده جسمه كله بيسخن.
صح.
مش الحتة دي بس اللي بتسخن، الحرارة بتسافى كل جسمه. وليه؟ لأن الدم بيمشي جاري في 8 ثواني بيكون لف في الجسم،
ومنبهات عصبية
إلى آخره. فطبعا مشاكل المسالك البولية كثيرة، إضافة إلى البروستاتا وتضخم البروستاتا، إضافة إلى ضيق مجرى البول من حادثة من أي حاجة، من كل دي مشاكل. من هو الشخص الذي نقول له صم، ومن هو الشخص الذي نقول له لا تصم؟
أيوة.
ممن عندهم مشاكل في المسالك البولية؟
هذا هو السؤال.
أولا تقدر الضرورة بقدرها.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ يعني لما المريض بيجي بنبحث حالته ونشوف مدى كفاءة الجهاز البولي التناسلي، ما نعتمدش لا على كلام العيان ولا على رأينا الشخصي فقط. لا، نسمع من الشخص ونفحصه احنا، ولازم الدكتور اللي هيقول القرار لازم يبقى عنده خواص ومقومات، يكون رجل خبير يعني متخصص في المسالك البولية. لو واحد مريض في المسالك البولية بيسأل يفطر ولا لا، يعني مثلا انا ما افتيش لمريض البطنة ولا مريض النساء ولا مريض القلب والصدر، لا ماليش فيه، ده يروح للتخصص بتاعه، لان احنا زي الحرفيين، احنا تخصصات زي بتاع الازاز والسباك والحداد والنجار، ما حدش يعرف يشتغل شغل التاني. برضو احنا كده، بتاع المسالك البولية يشتغل في المسالك البولية بس، لان هو يفهم فيها اكتر من غيره.
طيب.
بتاع النساء هكذا. فطبعا بيجي بتاع مريض المسالك البولية يشتكي، يبقى احنا بنقول له ايه اللي تعبك، نعمل له ابحاث اشعات وتحاليل، لقينا الامور مستقرة عنده لا يصح بحال من الاحوال ان احنا نقول له ما تصومش. مدام اموره مستقرة، وظائف الكلى كويسة، الصيام لن يؤثر فيه، يبقى بنقول له صوم.
ومتى نقول له؟
متى نقول له؟ ان كان فيه خلل في وظائف الكلى، يعني الكلى بدأت تكسل والكرياتينين يرتفع، واخد بال حضرتك؟ ده بنشوف السبب ايه. ان كان السبب قابل للاصلاح العاجل، في ناس بتبقى زي كده ومجرد نركب لهم دعامة بيجي مثلا الكرياتينين 7 و8، واخد بال حضرتك؟ نركب له دعامة يروح الكلية فكة وشغالة وبتبقى طبيعية، او بعض الناس اللي هم كبار في السن 60 بتاع 70 البروستاتا راحت قافله وهو علشان قافله بالتدريج ما خدش باله. بتعمل ايه البروستاتا؟ بتحجز البول وراها. يعني هو عنده 300 400 سنتي ينزل 100 150 والباقي يفضل في المثانه، يجي عليهم غيرهم يجي عليهم غيرهم لغايه لما تيجي تقفل يبقى المثانه اتملت فيها لتر لتر ونص وبيسرسب. يقول لك البول بينزل ما بتحكمش فيه يسرسب بول اسمه سلس. البول اللي بينزل ده هو اللي زاد عن طاقه تخزين المثانه.
نعم
واخد بال حضرتك. تيجي نعمل له ابحاث نلاقي الكرياتينين 10 احيانا والكرياتينين الطبيعي 1.3 1.4.
افهم من هذا سيد الكريم معلش
اتفضل
جزاكم الله خيرا، افهم من هذا ان الذي يقول له لا تصم يقولها بعد دراسة متأنية وبعد أشعات وبعد تحليلات وبعد أن يعني يكون فكرة واعية جدا بالحالة التي أمامه إذا تأكد بأن
الصيام فيه فتوى خطيرة جدا. يعني واحد ربنا قال له صوم أو صلي أنت بتقوله لا ما تصومش أجل أو طلع فدية، أنت بتتدخل. ربنا احنا ما ندخلش في حكم الله لكن ربنا ادنا صلاحيات.
أنا تصورت أنه ممكن حضرتك تذكر مجموعة من الأمراض أو الحالات وتقول أصحاب هذه الحالات لا يصومون.
لا ما فيش
لكن
حد
لكن الذي تفضلتم به هو الحق إن شاء الله.
بس في حتة صغيرة سيبني أقولها نص ربع دقيقة.
طيب ماشي.
الرجل اللي هو هيجي عنده المثانة مليانة الكرياتينين عالي شفت حله حاجة في منتهى السهولة. بس لو شخصت تركب له أسطرة. نركب له أسطرة بس ونسيبها فيه. تركيب الأسطرة بيروح منزل الكرياتين ده بقى عنده قصور في الكلى هو خلاص ده ممكن يقول لك اغسل
حتى ولو اثناء الصيام طبعا الأسطرة
لا ده ما يصومش. لا زي ده مش هيصوم اللي عنده الكرياتينين
تمام.
لا ده مش هيصوم. نحط له أسطرة وما نخليهوش يصوم. بعد اسبوع في نسبه كبيره نلاقي الكرياتين بقى طبيعي.
يا سلام.
ويصلح لان يعمل
بعد الحبسه دي
بعد الحبسه دي بنعمل له عمليه ويبقى انسان رجع الى حياته.
شكرا. يبقى ايها المشاهدون الكرام ان اتقدم بالشكر الجزيل للاستاذ الدكتور علي فرج استاذ المسالك وجراحات المسالك البوليه في مستشفى الازهر فرع دمياط. شكر الله لكم اخي الكريم على هذه التوضيحات التي أثريتم بها برنامجنا في الأسرة المسلمة، لكن ما زالت الأسئلة لدي كثيرة وأحتاج والله إلى أكثر من حلقة قادمة. أرجو أن تقدموا وعدا لنا إن شاء الله بحضور لقاء قادم بإذن الله نفصل فيه ما تبقى. وفي النهاية أشكر أبنائي الأعزاء الفنيين في قناة الرحمة الفضائية وأشكر كذلك السادة المشاهدين الأكارم والمشاهدات وأكرر التهنئة للجميع بمقدم الشهر المبارك الكريم وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن نمضيه على أكمل صورة وأن ننال فيه العتق والبراءة من النار. اللهم آمين. ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة وفي ذات الموضوع ومع ذات الضيف المبارك الطيب الذي قدم لنا وعدا بلقاء قادم. وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.